صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. تتمة لحديثنا في الليلتين الماضيتين حول تحريف مصادر سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا طبعا قبل أن ندخل في البحث نذكر بالنتائج التي وصلنا لها. قلنا أنه ثبت بالأدلة اليقينية وقوع التحريف في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وتعرضنا إلى أدلة هذا القول. وثانيا أثبتنا أن المصادر الأصلية القديمة الموثوقة لسيرة النبي صلى الله عليه وآله قد أتلفت وأقصيت من حياة المسلمين. وثالثا أثبتنا أن تحريف سيرة النبي صلى الله عليه وآله قد كان على مراحل ذكرناها بالتفصيل. هنا قد يطرح سؤال وجوابه سيكون موضوعنا في هذه الليلة، وهو من المستفيد من تحريف سيرة رسول الله؟ قد يقول البعض كل مجرم أو كل كذاب أو كل مدلس لا بد أن يكون له دافع للقيام بهذا العمل، لا بد أن تكون له مصلحة في القيام بهذه الجريمة أو للكذب. لما نصرح نحن بأن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقع فيها التحريف والتبديل واتهمنا إحنا بعض الأشخاص، قد يدعي مدعين أنه لا يوجد الدافع لهذا. الآن في عالم الجريمة أول شيء يبحثون عن الدافع للجريمة، عن من هو الشخص ماذا؟ المستفيد من هذه الشبهة، بحيث ماذا؟ يحصرون الشبهة أو يحصرون دائرة الاتهام في أشخاص محددين. الكلام هنا من الشخص المستفيد من تحريف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كنا في الليالي السابقة قد أشرنا إلى بعض الأشخاص وإلى بعض الجهات على نحو الإجمال، الآن نفصل في القضية. الذين حرفوا وتلاعبوا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله 5 طوائف من الناس، سجلهم. هؤلاء 5 هم الذين استفادوا من هذه القضية وهم الذين سعوا فيها. أول طائفة منهم هم اليهود. كل غريب، شنو علاقة اليهود بسيرة النبي صلى الله عليه وآله؟ وشنو علاقة اليهود بالتحريف والتدليس؟ احنا سيرة النبي ما أخذناها من اليهود، الذين نقلوا السيرة من؟ المسلمون. ليش دائما نتهم اليهود بكل شيء؟ لا، حلمك شو؟ أولا احنا خلنا نرجع لتاريخ اليهود. اليهود بالأساس كانوا في منطقة الشرق الأوسط، في العراق، في فلسطين، في الشام، كانوا منتشرين في هذه المناطق. هم بالأساس اليهود. شنو هم اليهود أساسا؟ هم أبناء وأحفاد من؟ بني إسرائيل. يعقوب النبي صلى الله عليه هو كان أحفاده كما هو معروف، ذكر القرآن، كانوا في تقريبا في فلسطين، ثم انتقلوا إلى مصر، جلسوا فيها فترة طويلة، ثم جاء موسى وأخرجهم من مصر، وبعدها تجي قضية أنهم ذهبوا للعراق والسبي البابلي، قضية طويلة. فوجودهم كان في هذه المنطقة بالتحديد. زين، لماذا جاءوا للحجاز؟ هل يوجد هناك يهود أصليين من الحجاز؟ جواب لا، ما في. إذن اليهود الذين كانوا في المدينة من هم؟ هؤلاء اليهود هم مجموعة من العوائل اليهودية المتدينة الذين كانوا يعلمون بخروج نبي في آخر الزمان، وبحسب الوثائق الموجودة عندهم هذا النبي يخرج من الحجاز، وفي وصف لهذه المنطقة التي يخرج منها النبي صلى الله عليه وآله، هذا الوصف يجعل المنطقة التي احتمالية خروجه فيها أكثر هي يثرب، اللي هي ماذا؟ المدينة المنورة. فلذلك انتقل مجموعة من اليهود من سواء العراق أو من فلسطين إلى المدينة المنورة، وأقاموا هناك بنو قريظة، بنو القينقاع، بنو النضير، واجتمعوا هناك وبقوا جيلا بعد جيل ينتظرون خروج هذا النبي. والمشكلة الأساسية هنا، ظنوا أن هذا النبي يكون منهم. وفعلا أغلب الأنبياء هم من بني إسرائيل، بحيث أنه بعض النصوص الروائية في كتب قصص الأنبياء تنقل أن بني إسرائيل كانوا يقتلون بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس 99 نبي في الليلة الواحدة. عشان تعرف عدد الأنبياء، لما يقولون 124,000 نبي، ترى الغالبية العظمى وين؟ في بني إسرائيل. فكانوا يظنون أن هذا النبي الخاتم هو منهم، فانتقلوا هناك. كل عائلة كل قبيلة تأمل أن يكون منها أن تتشرف بهذا النبي. المصيبة لما خرج هذا النبي وليس منهم بل من غيرهم من العرب، وهم كانوا ينظرون للعرب نظرة دونية، احنا افضل من العرب، احنا شعب الله المختار. هنا بدأت الأحقاد تزيد، اصبح عندهم حقد على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انتقل النبي إلى المدينة ودخل في سجالات مع اليهود، وهذه السجالات تطورت إلى اختلاف وتطورت إلى حروب. وطبعا الحروب مي ابتدائية، يعني مو النبي ذهب ليقتل اليهود مثل ما يفعل هؤلاء، لا. النبي صلى الله عليه وآله أول ما دخل المدينة وقع معهم ماذا؟ معاهدات، لكن خانوها. يهود بني قريظة ماذا؟ شاركوا مع قريش في غزوة الخندق في الأحزاب. يهود بني القينقاع غدروا بالنبي صلى الله عليه وآله. يهود خيبر فعلوا ما فعلوا، فنقضوا كل هذه العهود، فأصبحت بينهم وبين النبي ماذا؟ معارك، وانتهت بإجلائهم عن المدينة، أغلب اليهود أجلوا. هذه المعارك وهذه الحروب جعلت الأحقاد تزيد في قلوبهم، بحيث أصبحوا يسعون إلى الطعن فيه بأي سوء. ومن هنا بدأ ترويج الأكاذيب، انتقام. شنو الدافع؟ هذا الدافع، انتقاما من هذا النبي الذي لم يكن منهم، والذي قاتلهم وقتل آباءهم وأجدادهم، بدأوا في الانتقام بالانتقام منه. كيف؟ تارة بصورة غير مباشرة. أجيب لك مثال. مثلا تقرأوا في الكتب، وهذا صار شيء مشهور جدا، أنه من أسماء النبي الضحوك القتال. ما دي سامعين هؤلاء؟ يذكرون أنه ضحوك قتال. لما تبحث عن هذه التسمية لا تجدها، لا تسمية من الله، ولم يذكرها النبي، بل ولم يذكرها حتى الصحابة. من وين جاية إذن؟ دعوة من اليهود. اليهود هم الذين جاءوا للمسلمين وقالوا لهم أن نبيهم يعرف في الكتاب المقدس بالضحوك القتال، والجماعة صدقوا هذه القضية وانتشرت. تشوف الآن هذه وكالات الأنباء الغربية والمستشرقين يقولوا هذا نبيكم ضحوك قتال، يعني ذبح في خلق الله ويضحك مستانس. قتال صيغة مبالغة، يعني يكثر من القتل. انت الآن تقول واحد يا قاتل شي صير يزعل، بعد يا قتال مصيب. فأدخل هذه في سيرة أولى قسم من اليهود ماذا؟ أسلموا، لكن إسلامهم لم يكن طوعا، بل أسلموا كرها. النبي صلى الله عليه وآله حكم بإجلائهم، ويريد يبقى يعلن ماذا؟ إسلامه. والنبي مكلف أن يعامل الناس على ظاهرهم. زين، هذا النبي أخرج أهله أجداده، طردهم من هذه المنطقة أجلاهم، بينتقل. فهو الآن يلبس لبس ماذا؟ المسلمين، مسلم الآن، لكن قلبه مليء بالأحقاد اليهودية. فيحدث الناس بما جرى. لذلك بعض النقاد للسيرة ينقلون أن أحداث غزوة خيبر وغزوة بني النضير وغزوة بني القينقاع الذين نقلوها ليس الصحابة، بل نقلت من أبناء وأحفاد من؟ اليهود. فلذلك هذا يجعلنا نشك كثير في ما نقل. تصير هذه القضية ماذا؟ مورد شك. بعض النصوص التاريخية تنقل، أنا ما بحثت في مدى وثاقتها، لكن تنقل هذا المعنى أنه يهود بني قريظة أو بني النضير النبي قتلهم على آخرهم برجالهم بنسائهم بأطفالهم، يعني إبادة كاملة، بحيث ينقلون أنه من 600 إلى 700 شخص قتلوا في يوم واحد. هذه القضية إذا هي نقلت من طرف هؤلاء يجعلك تضع ماذا؟ نقطة استفهام حول مدى صحة هذه القضية، وهل فعلا حصل هذا الشيء أم لم يحصل. فاليهود سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بثوا مجموعة كبيرة من الأكاذيب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هم الزنادقة. شنو الزنادقة؟ كان مجموعة من الناس من صدر الإسلام لا يتدينون بدين، أي ظاهرهم مسلمين، يعلنون الإسلام خوفا من السيف، لكن في الواقع لا يؤمنون لا بكتاب ولا برسول ولا بإله أساسا. بتعبيرنا في الزمن ماذا؟ ملحدين. هؤلاء الزنادقة دورهم ماذا؟ كانوا يريدون تشويه الدين أمام أتباع، أي شيء فيه تشويه للدين كانوا ينشرونه ويسعون إليه. مثل الآن شوف برامج في بعض الفضائيات تأخذ جزئية، افترض سلوك لجماعة لجهة لمنطقة، ويضخموا القضية ويجعلونها ماذا؟ هي الدين، يقول لك هذا الإسلام، مو هؤلاء المسلمين أو هذم جزء من المسلمين، هذا الإسلام. يقول نفس الشيء الزنادقة من ذلك الزمن كانوا يسعون لتشويه الإسلام بأي صورة. من طرقهم في تشويه الإسلام اختلاق الأكاذيب وبثها في أوساط المسلمين. يقول لي كيف هذول الزنادقة كيف يبثونها في أوساط المسلمين؟ نعم يبثونها أساسا. هم مثل ما قلنا كانوا يتظاهرون بماذا؟ بالإسلام. أنا أجيب لك مثال. الآن لما ترجع إلى العامة تجد عندهم حديث اسمه حديث الشاب الأمرد. من الشاب الأمرد عندهم؟ الله عياذ بالله. رأى عن النبي صلى الله عليه وآله: رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد قطط يلبس حلة حمراء. مثل هذا بابا نويل. بابا نويل بعد 5 أيام، بعد كم؟ بعد 2 أسبوع. يرتدي حلة حمراء ويلبس نعلين من ذهب ويقف في حديقة وما أدري شنو، يعني في أرض خضراء. وهذا قسم من علماء السنة صححوا، كل عقيدتنا أن الله ماذا؟ شاب أمرد. أمرد يعني ما عنده لحية، مو يعني حالقها، لا، بعدما طلعت اللحية. إما أنه بعده صغير في السن أو كبير لكن عنده مشكلة في شنو؟ في الهرمونات الذكورية.
عياذا بالله.
على كل حال الغالبية ينفون هذا الحديث، يقولوا لا هذا الحديث غير صحيح.
كيف غير صحيح؟
رواته ماذا؟ ثقات، لذلك صحها وقسم منهم. مثل السيوطي يقول هذا الحديث من رواته حماد بن سلم، وثقة حماد.
إيش المشكلة؟
يقول حماد كان ربيبه، يقصد ابن زوجته، كان ربيبه ابن أبي العوجاء. عرفتوا ابن أبي العوجاء أو لا؟ هذا الزنديق الذي كان يتناظر مع الإمام الصادق عليه السلام. قال فلعله كان يدس الأكاذيب في كتبه. يقول لك حماد كان رجال كبير بعد ما ينتبه. فهذا الحديث هو من مدسوسات من؟ ابن أبي العوجاء، وليس من رواية حماد ابن سلم. زين، هذه في التوحيد ما نشوف. لما نجي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ما هو مصدر أو من هو مصدر رواية أن والد رسول الله في النار؟
الرواية المعروفة تعرفوها أو لا؟
قال أبي وأبوك في النار،
هذه الرواية المعروفة.
هذه الرواية من يرويها؟
حماد بن سلم.
فلذلك نفس السيوطي ينص قال أيضا هذه الرواية هي من مدسوسات من؟
ابن أبي العوجاء، لتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي القضية مو هذه بس، احنا نقول كلها موضوعات. أم النبي في النار، طبعا في رواية أخرى، مثل ما عندهم رواية أبي وأبوك في النار، عندهم رواية أمي وأمك في النار، وأم النبي في النار، وعم النبي في النار، وجد النبي في النار. كل هذه الروايات هي تشويه من من؟ من هؤلاء الزنادقة.
وهذا مثال، وإلا كان لهم دور كبير في التشويه. واحد من الزنادقة اسمه محمد ابن سعيد المصلوب، مصلوب لأنه صلب. هذا الرجل لما عزموا على قتله لزندقته قبل أن يموت، قال والله لقد وضعت أو لقد دسست في أحاديثكم 4000 حديث، وجعلتكم تصومون عيدكم وتفطرون في رمضان. يعني يقول أنا لعبت فيكم مثل ما أريد. والعجيب أن البعض ينص أن هذا الراوي، لأنه كان الرواة ينقلون عنه ويدلسون اسمه، البخاري توهمه مجموعة، يقولون دلس اسمه على أكثر من 70 اسم. يقول البخاري اشتبه عليه الأمر فأكثر من الرواية عنه. فهذا الزنديق أيضا من مصادر السيرة صاير. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة هي طائفة الحكام. عندنا مجموعة من الخلفاء، خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس. هؤلاء كانوا ماذا؟ كانوا يحكمون وتسلطوا على كل شيء. وإذا تذكرون في الليلة الأولى ذكرنا أن قضية السيرة، كتابة السيرة، كانت تحت إشرافهم، والذين دونوا الكتب والمصادر كانوا يقبضون منهم، يأخذون منهم بعد.
هؤلاء أيضا كان لهم دور كبير في تحريف السير.
كيف؟ لأمرين.
الدافع الأول هو أنهم يريدون أن يضفون غطاء شرعيا على جرائمهم.
أجيب لك مثال.
مثلا الحجاج بن يوسف أخذ مجموعة من الناس بعاقبهم،
والحجاج بعد هذا قطع الرأس أصبح عنده ماذا؟ أمر سهل. شنو قطع الرأس؟ هذا لعب أطفال. في اليوم يقطع رؤوس. بعض الروايات تقول الحجاج قتل 1000 شخص، يعني مليون، ولما مات كان في سجنه 250,000 شخص بعض المصادر التاريخية. كان يتفنن الرجل في القتل، مبدع في القتل. فقتل مجموعة من الناس، كيف قتلهم؟
أخذهم، قطع أيديهم، أرجلهم، وسمل أعينهم بحديدة محماة
ورماهم. الناس تشرد.
الحجاج في هذا الفعل على شنو استند؟
مستنده ماذا؟
مستنده رواية نسبها أنس إلى رسول الله. الحجاج جاء لأنس قال له حدثني بأقصى عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث هذا موجود في الصحيحين،
حتى أن البعض لعله الحسن البصري طعن في أنس بن مالك اللي هو الصحابي لأجل هذا الحديث، فقال له، جاب قضية اسمها قضية العرانين. شنو هي؟ مجموعة من الأعراب حسب روايته كان فيهم مرض وجاءوا إلى المدينة بهالمرض، فالنبي صلى الله عليه وآله أمرهم أن يتعالجوا بألبان الإبل وأبوالها، وفعلا خرجوا وجلسوا فترة وتعالجوا. فيما بعد قتلوا هذا الشخص الذي يعتني بالإبل وسرقوا الإبل. النبي صلى الله عليه وآله بعث خلفهم وأمسكهم وعاقبهم بهذه العقوبة. أول شيء قطع أيديهم وأرجلهم. من هذا؟ رسول الله. فيما بعد سمل أعينهم بالمسامير، تخيل، وألقى بهم في الصحراء، بحيث الراوي كان يقول كان الواحد منهم من العطش يخرج لسانه ويجعلها على الأرض لعله ماذا؟ يجد رطوبة. اللي عاقب بهذه العقوبة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتشوف خب أنت بينك وبين الله، واحد كافر يقرأ هذه الرواية ايش بيقول؟ أبو بكر البغدادي أرحم، ما سواها للحين هالقضية هذه. اي بيسوي الله يسمع لا يسمع بهالقضيه بعد وتجي في راسه. فتشوف كيف الحكام الظلمه كان لهم دور اكثر من هذا. لما تجي الى قضيه الخامر، هؤلاء الحكام كانوا عشاق خمور وفجور كلهم. إذا ترجع للتاريخ ما شاء الله تبارك الله، شرب الخمر عندهم أسهل من عصير البرتقال عندنا. كيف يبرئون أنفسهم؟ ينسبون هذه الأمور لرسول الله. فلذلك تشوف عندهم في الرواية رسول الله شرب خمرا،
رسول الله كما يقول ذاك الرجل كان يهدي الخمر، بل عندهم أن رسول الله يتوضأ بالخامر بالنبيذ. إلى الآن المذهب الحنفي يجوزون الوضوء بالنبيذ. جيب لك غوشة نبيذ فاخر، يلا وتوضأ والله يتقبل. فالحكام كان كل واحد منهم إذا أراد أن يشرع لنفسه شيئا أو أن يبرر لنفسه عملا من الأعمال مباشرة يقول لك ماذا؟ قال رسول الله، فعلى رسول الله، وهكذا. لذلك تشوف قبل فترة واحد إمام جاء في الصلاة، ما أدري ايش سوى في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، قال انتظروني دقيقة، وترك المصلين وخلاهم معلقين المصلين. عادة في الفقه يقول لك شنو اللي موجود في الروضة في الصف الأول شو يصير؟ يتقدم. هذه بدي أخذتوها في المدرسة ولا ما أخذتوها؟ راح الرجال وصارت القضية ماذا؟ كل الناس صار قضية مباشرة، الجواب جاهز، رسول الله فعلها. كيف؟ القضية قديمة هي، رسول الله قال لك في يوم من الأيام طلع وبيصلي الفجر بيكبر، وقف النبي وراح رجع للبيت، والجماعة ينتظروا ينتظروا، الشمس تطلع، رجع النبي كبر وصلى. ماذا جرى يا رسول الله؟ في وحي؟ في شيء جديد؟ قال لا، ولكني نسيت أن أغتسل. طلعت من البيت على جنابة، نسيت بعد، يلا اعذروني هالمرة، انتظروني دقيقة. فالحكام في ذلك الوقت كانوا إذا أرادوا أن يبرروا أي شيء يختلقون شيئا وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وآله. لذلك كل هذه المصائب، وأنا على يقين إن هذه الأمور اللي في الحياة الشخصية للنبي صلى الله عليه وآله كلها من أكاذيب هؤلاء. نجي للطائفة الرابعة، صلوا على محمد وآل محمد. الطائفة الرابعة هم مرتزقة الحكام. بعد عندنا حكام وعندنا شنو؟ مرتزقة، الناس الذين يرتزقون على إرضاء الحكام. هذه حياة، أنا أرضي هذا الحاكم الظالم لكي يدفع لي. هؤلاء أيضا من أنفسهم كانوا ماذا؟ يختلقون أمورا ويحرفون أمورا وينسبونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا أمثلة كثيرة على هذا. مثلا جيب مثال بسيط، يقولون كان المهدي العباسي خليفة من خلفاء بني العباس، جالس في قصره، والرجال كان يحب الحمام، بتعبيركم مطيرجي حمام، كان جالس يلعب بالحمام، دخل عليه واحد من هؤلاء المرتزقة، مباشرة رآه وجاب حديث كان رسول الله يحب الحمام، وجاب له قصة شطولة شعر ضعف شنو في الحمام. المهدي عرف انه هذا كذب، فأمر أزلامه أن يذبحوا كل الحمام. يلا تحت هذا شنو الدافع؟ لأنه يعرف أن مثل هذه الأمور ترضي هؤلاء. هذه الفئة من المرتزقة كانوا يفعلون أي شيء لإرضاء الحكام ابتداء. لذلك شوف مثلا لما تقرأ في التاريخ على سبيل المثال، البعض يسأل هذا السؤال دائما أسأل عنه، يقول العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب قضايا كثيرة منسوبة إليه، أنه مثلا عنده فقه خاص وعنده علم خاص وعنده تفسير خاص، وكل هذه الأمور ماذا؟ مخالفة لأهل البيت عليهم السلام. فهل هو شخصية ممدوحة أو مذمومة؟ شفت البعض يقول هو مذموم، بل البعض يلعن صراحة. أحد علماء النجف السيد محمد مهدي الخرسان الآن في هذه السنة بالضبط أصبح له 50 سنة، مو من عمره، من البحث في شخصية ابن عباس. هذه السنة التقيت مع ابنه، أنا شفته قبل سنة، السنة التقيت مع أحد أبنائه وهو من طلبة العلم، قال أن والدي 50 سنة يبحث في شخصية ابن عباس، ونتيجة هذا البحث موسوعة 20 مجلد اسمها موسوعة ابن عباس. يقول كل ما نسب لابن عباس من رأي فقهي أو رأي تفسيري أو قضية في السيرة فيها مخالفة لأمير المؤمنين ولأهل البيت كلها من موضوعات ابن العباس. بالدليل يقول أنا ناقشت كل شيء، ناقش كل ما نسب لابن عباس سواء من حوادث تاريخية أو من آراء، ووصل إلى هذه النتيجة كلها من مفتريات بني العباس. ليش؟ بنو العباس لأنهم كانوا في صراع مع بني علي عليه السلام، أرادوا أن يضخموا شخصية عبد الله بن العباس ويجعلونه في مقابل شخصية علي عليه السلام، وفي المقابل أرادوا أن ينسبوا له آراء خاصة تخالف آراء من؟ علي، لأنه هو ماذا؟ هو تلميذ لعلي عليه السلام. فاخترعوا هذه الأمور. شوف كيف كان لهم ماذا الدول. لذلك الذي يريد أن يتقرب لبن العباس مثلا يكفي أن يختلق فضيلة منقبة للعباس، لعبد الله بن عباس ولغيره. وإحنا ذكرنا البارحة أن ابن هشام صاحب السيرة حدث من سيرة ابن إسحاق أن العباس ابن عبد المطلب كان من أسار يوم بدر رعاية لها. هذه الطائفة الرابعة. الطائفة الخامسة والأخيرة هم الظلمة، مطلق الظلمة. ليش؟ كل ظالم الذي يعلم أن ما فعله ظلم يحاول إما إيجاد مبرر لنفسه، شيء يبرر له ظلمه، أو يحاول ماذا؟ تغيير الحقائق وتلفيقه بحيث يظهر هو في صورة ماذا؟ المظلوم. وهذا حال الظلم على مر التاريخ. يكون هو ظالم قاتل، يصير له هو ماذا؟ المظلوم. وعشان نجيب مثال محايد، مثال بسيط محايد، شوفوا الإعلام الإسرائيلي، نجيب مثال ما يزعل أحد، شوفوا الإعلام الإسرائيلي كيف يصوروا الفلسطينيين على أنهم إرهابيين، على أنهم معتدين، على أنهم ظلمة.
شيء حشب.
زين اتركوا أرضهم روحوا أنتم مكان ثاني. حين جايين عندهم وطاردينهم من أراضيهم وقتلتم منهم ما لا يحصى وتسلطتم عليهم وهم الظالمين بعد.
حشب.
فعلا قبل فترة جايبين خبر مضحك.
لا ما أدري لعلها نكتة ولعلها يعني أنا ما أستعجب شيء في هذا الزمن.
في العراق ماسكين انتحاري مربط هذا الانتحار يضربون فيه ويفككوا فيه حزام الناس. واحد كاتب انظروا إلى هؤلاء الروافض كيف يتعاملون مع هذا المسلم السني. هذا جاي بيفجرهم. هذا شنو يعني بيعطوه يعني بيسولوا كيكة ويعطوه شوكولاتة يعني مثلا بيعزموه على غداء. شو تتوقع يعني واحد انتحاري جاي. شوف كيف الظالم يصبح ماذا مظلوما. نفس الشيء التاريخ كتب على هذه على هذا النمط أن الظالم يتصرف في الأحداث التي تحصل ويغير ويعدل ويبدل فيها حتى ماذا يصبح مظلوما في نظر الناس بحيث يبرر لنفسه هذا الفعل. كثير ما تجد هذه يكفيك أحداث هذه الأيام أحداث الهجوم على بيت فاطمة عليه السلام. تفتكر يعني ما في رواية رسمية وفي مثل الآن يعني في رواية المتداولة وفي شيء اسمه ماذا الرواية الرسمية. ابن تيمية لما يتعرض العلامة الحلي ذكر أنهم هجموا على بيت فاطمة أنهم فعلوا فعلوا فعلوا. ابن تيمية جاب الرواية الرسمية اللي هي في الكتب موجودة يقول لا كل هذا كذب ما حصل كل هذا كذب. نعم بعد في أشياء ما تنكر. غاية ما يقال أن القوم كبسوا بيت فاطمة. يقول إيه حتى لا تكبر القضية. غاية ما في الأمر هجموا على بيت فاطمة. ليش؟ مو حقد على فاطمة ولا على علي، لا، لينظروا هل فيه من مال المسلمين. بس هذا إجراء روتيني، تفتيش روتيني تقوم به ماذا السلطات المختصة، وزارة المالية أو هيئة النزاهة مثلا، يريدوا يشيكوا هل البيت هذا فيه أموال أو لا. شوف كيف كل التاريخ قائم على هذه القضية، وإلا لما تشوف تفاصيل أحداث الهجوم على بيت الزهراء تتعجب. من الأشياء المضحكة المبكية رواية صحيحة عند الطرف الآخر أنه عندما هجموا على بيت فاطمة الزبير أراد أن يدافع فماذا سحب جرد سيفه وخرج ليدافع فأمسكوه وضربوا بسيفه على الأرض فكسر. هذا التعبير، فكسر مسلم سيف الزبير. صاحب كتاب الرياض النظرة في مناقب العشرة لما يتعرض لها القضية يقول لا كسر سيف الزبير. ما يعني كسر السيف؟ انتوا لا تفهموا غلط.
يقول شنو؟
كل هذا من باب الكناية، يعني شدوا على الزبير كأنهم كسروا سيفا،
لا تدققوا زيادة.
وهكذا كل هذا لماذا؟ لإخفاء هذا الجرم العظيم. وإلا ترى القضية فقط أيام قليلة
مثل ما ذكرنا بدأ التهديد قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله. الليلة الأولى بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء، بعدها بليلة أمير المؤمنين عليه السلام حمل فاطمة عليها السلام على حمار، ثم ذهب إلى بيوت الأنصار يطلب النصر. كيف أنتوا بايعتوا؟ ألا يوجد بيعة لكم لي في أعناقكم لي؟ كل واحد تحجج بقضية ورجع إلى بيته. لما القوم سمعوا بهذه القضية اليوم الثاني حاصروا بيت فاطمة عليها السلام. عجيب، يعني المفروض هذه امرأة فقدت أباها، المفروض يذهبون لتعزيتها، يذهبون لمواساتها، المرء يحفظ في ولده، لكن ماذا صنعوا بها؟ حملوا الحطب والجزل وجاءوا إلى بيتها. يلا خلنا الليلة نذكر مصائب أهل البيت، ترى مصائبهم تبدأ من هذه الليلة. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين. بعد انت تحفظ هذه الأبيات، ها، والقائلين لفاطمة آذيتنا من طولنا حن دائما وحني، والقاطعين لها أراكة كي لا تقي في ظل أوراق لها وغص. بعدها ومجمعين حطب على الباب الذي لولاه لم يجتمع شمل الدين. بعد صارها والداخل على البتولة بيتها والمسقط لها أعز جني. بعد والقائد إمامهم بنجادي والطهر تدعو خلفه براني. شو تقول؟ خلوا ابن عمي أولاك شفوا بالدعاء راسي واشكو للإله شجو، وغنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزون. شو تقول؟ أبتاه هذا السامري وعجله
بويا كنت بلا خدر ما خجل وحشموني وعنهم لذت بالباب وبكل حقيب يا بعصراني يا بويا حالي لا تكتن ضغى يوم طحت على الغبرة ينشدها قام المصطفى وعبرته تجري بعينه يا فاطمة بهذا الوقت حيدر علي جاوينه ينظر لضلعيك ينكسر والصارم على يمينه شنو جواب الزهرة ها تقول له يا ابويا المرتضى اصحابك مكتفينه اي والله يا ابويا المرتضى اصحابي اياك مكتفي يقلها ضلعيك يا زهرة ينجبر ابنك المهدي جبره والله لكن شي جبر ضلوع الذي منها داست الخيل صدره حسين الذي ذبحونه وفوق الوطى يحوفونه اي والله وفوق الوطى يحوفونه
صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اعمالنا به مقبوله وذنوبنا به مغفوره ودعاءنا به مستجابا وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه ونظره منه الينا يا الله. الى ارواح موتى المؤمنين والمؤمنات، موتى العلماء الشهداء، موتى الموجودين السامعين المؤسسين، ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج نهدي للجميع ثواب الفاتحة، لا سيما روح زهرة بنت فاطمة والحاج عبد الحميد البوعلي، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.